Ça. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين المعصومين. قال: فصل لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، وإلا فربما يدعى الإجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار. هذا هو الفصل الثالث في باب التعارض. الفصل الأول تحدث فيه شيخنا الأخوند رحمه الله عن تعريف التعارض، وما هو الذي يدخل وما هو الذي يخرج في من باب التعارض، هذه الحقيقة التي نسميها بالتعارض، ما هي أفرادها ومصادقها وماذا يخرج عنها. في الفصل الثاني بحثنا القاعدة الأولية لعلاج التعارض بين الدليلين، بين الأمارتين، والتي انتهى فيها شيخنا المصنف رحمه الله إلى التساقط. قال: يتساقط الدليلان المتعارضان، يتساقط كلاهما، طبعا في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي الخاص، وأما في نفي الثالث لا، يثبت هذا المدلول الالتزامي المشترك، يثبت بأحدهما الحجة. هذا بناء على الطريقية، كذلك بناء على السببية المقيدة، وأما بناء على السببية المطلقة فهناك تفصيل مضى. في الفصل الثالث الجديد نريد أن نبحث عن مقتضى القاعدة الثانوية الفعلية، يعني نلاحظ وجود الأخبار الخاصة في علاج التعارض، نلاحظ أخبار العلاج. هناك روايات أرادت أن تعالج حالات التعارض في بين الروايات. إذا لاحظنا أخبار التعارض وعلاج التعارض ماذا نفعل؟ ما هي القاعدة التي نريد أن ننتهي إليها؟ ما ذكرناه في القاعدة الأولية كان هو السقوط، سقوط كلا الدليلين. القاعدة الأولية تقول هذا الدليل الدال على وجوب الجمعة والدليل الثاني الدال على حرمتها، كلاهما يسقطان، لا تعمل لا بهذا ولا بذاك. يا فقيه أنت لا تفتي لا على طبق دليل الوجوب لا على طبق دليل الحرمة، لابد أن ترجع إلى دليل آخر، كلاهما ساقط. الآن مقتضى القاعدة الثانوية نريد أن نبحث عنه. ابتداء يقول المصنف: يمكن أن يقال يوجد لدينا إجماع على عدم السقوط، على عدم سقوط الاثنين معا، يعني النتيجة التي انتهينا إليها في القاعدة الأولية من سقوط الاثنين هناك إجماع على عدم الأخذ بها، هناك إجماع على عدم الأخذ بها، كما أن هناك أخبار تدل على خلافها، لا يسقط كلا الدليلين، لا يسقط كلاهما أبدا. ماذا نأخذ؟ سوف نأتي إلى الأخذ بأي دليل كلاهما أحدهما، ماذا نفعل؟ أنا مخير. المهم أنه هناك إجماع على عدم العمل بمقتضى القاعدة الأولية، يعني بما انتهينا نحن إليه وهو السقوط، وهو السقوط. فإذا لابد أن نقرأ هذه الروايات الدالة على كيفية التعامل مع الأخبار، مع الأخبار المتعارضة، مع الأمارات المتعارضة. المشكلة التي سوف نجدها أن نفس هذه الروايات التي أريد لها أن تعالج حالات التعارض هي صارت مورداً أيضاً للتعارض، هي بنفسها صارت مورداً للتعارض. فبعضها يدل على التخير، بعضها يقول أنت مخير، وبعضها يقول أنت ملزم بالأخذ بالرواية الراجحة إذا كان في مقابلها رواية مرجوحة. يعني بعض الأخبار قالت إن تميزت، إن اشتملت بعض الأخبار المتعارضة على مزية ما، سنذكرها، على مزية ما كمطابقة المطابقة والموافقة مع القرآن أو المخالفة مع العامة أو أوثقية الراوي، أعدلية الراوي، فأنت خذ بما اشتمل على هذه المزية. إذن هناك روايات مخيرة لنا، هناك روايات تقول الراجح يلزمك العمل به، الراجح يلزمك العمل. وحينئذ قد يقال أن الأمر الطبيعي، الوضع الطبيعي هو أن يؤخذ بالراجح، لأننا إذا أخذنا بالراجح حينئذ سوف نعمل هم بروايات التخيير هم بروايات الترجيح، لأنه بالتخيير أنا قد تخيرت أخذت بالراجح، إذا بروايات الترجيح والتعيين فإنه إذا دار الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح، ما لا شك فيه أن الأخذ بالراجح هو المقدم، أن الأخذ بالراجح هو المقدم، وبالتالي قد يقال أننا نرجح، كل ما فيه مزية، إذن ينبغي الوقوف على الأخبار، أخبار التعارض، لنرى أن أخبار التعارض هل تلزمنا بالتعيين أو تلزمنا بالتخيير أو تلزمنا بالتوقف مثلا، أي شيء. الطوائف في أخبار التعارض هي أربع، سوف نستعرضها طائفة طائفة. الطائفة الأولى هي الأخبار الدالة على التخيير، إذا جاءتك روايتان فأنت بالخيار في ساعة، بموقفك تفتي على أساس تأخذ بالأولى تأخذ بالثانية، أيهما في ساعة في عملك أنت بالخيار، أنت تريد أن تعمل سواء كنت أنت العامل أو كنت أنت المفتي للعامل في ساعة بعد، سواء كنت عاملاً أو مفتياً للعامل أنت في سعة. هذه الروايات دلت على التخيير، وهذه الروايات كما ترون هي مطلقة، تشمل حتى ما كان مشتملاً على مزية، تشمل حتى ما موارد وجود الترجيح، حتى يعني لو دار الأمر بين روايتين أحدهما مخالفة للعامة والأخرى موافقة لهم، هاي الروايات الدالة على التخيير ماذا تقول؟ خذ بما، خذ بأي واحد منهما حتى لو كان موافقا للعامة، حتى الموافق، حتى لو كان تأخذ حتى بمن كان راويه أقل وثاقة من 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 الخبر الآخر، وهكذا. عليكم السلام ورحمة الله، هذا واحد. ثانيا، الطائفة الثانية، الأخبار التي الأخبار الدالة الآمرة بالتوقف، بالتوقف يعني لا تفتي إذا أجدتك مسألة فيها روايتان، واحدة تدل على الوجوب والثانية تدل على الحرمة، لا تفتي لا بهذه لا بهذه، توقف إلى أن ترى حجة زمانك فتسأله، تسأله بأي الحديثين أأخذ. فما دمت لم تر إمام زمانك حينئذ توقف، لا تفتي على الطبق الأول ولا تفتي على الطبق الثاني. إذن أنت لا يحق لك أن تفتي. الآمرة بالتوقف هذه الطائفة الثانية، وبالتالي هذه الطائفة نتيجتها هي نتيجة التساقط، نتيجتها نتيجة التساقط، لا أفتي لا على طبق الأولى ولا على طبق الثانية، آمرة بالتوقف. هاي اثنين. الطائفة الثالثة هي الروايات التي أمرت بالاحتياط، يعني خذ بما هو أحوط لدينك. فنشاهد هاتين الروايتين أيهما أوفق بالاحتياط نفتي على أساسه. هذه الرواية، هاي الطائفة ترجح الرواية المطابقة للاحتياط التي يكون العمل بها هو الأحوط، العمل بها هو الأحوط. لو كانت رواية تدل على الوجوب والآخر والأخرى تدل على الاستحباب أو الإباحة، من الواضح أننا لو بنينا على الوجوب فهو أحوط، هو أحوط. رواية تدل على الحرمة والثانية تدل على الإباحة أو الكراهة، الأخذ بالرواية هنا، الأخذ بالرواية التي تبني، التي تخبرني عن الحرمة، هذا أحوط. أن أفتي طبقا أو أفتي المكلف بالحرمة هذا أحوط. هذا إذا كان أكو مجال للاحتياط. أما إذا وجوب حرمة بعد ما له معنى أن أبني على الأحوط في المقام، هذا واجب، هذا وجوب، هذا حرمة. هاي ثلاث. والطائفة الثالثة الروايات التي اشتملت على الأخذ بما فيه مزية، بما فيه مزية، خصوصية معينة في الرواية، خصوصية معينة في الرواية، مثل الموافقة للقرآن والمخالفة للعامة، أو ثقية الراوي، أعدلية الراوي. هذه الروايات تقول خذ بما فيه مزية واترك صاحبه، واترك صاحبه. هاي الطائفة الرابعة. وهاي الطائفة متنوعة وبها اختلاف هم بالعدد هم بالتقديم والتأخير، كما وكيفا المزايا مختلفة بالروايات، تقديما تأخيرا المزايا مختلفة في الروايات. وهذا بحد ذاته يعتبر مشكلة، كيف نعالجه؟ هذه طوائف أربعة. الآن إحنا نريد نحقق ما هو الصحيح. المصنف أحبتي، المصنف رحمه الله رأيه التخير، رأيه التخير، هو يقدم روايات التخير، هذا رأيي وراح يحاول أن يحققه. لكن إذا لو أن شخصا آمن بالطائفة الرابعة حينئذ سوف يأتي لديه تساؤل، أنني أقتصر على خصوص المزايا المذكورة في هذه الروايات أو أتعدى منها إلى غيرها؟ لو بنينا على الاقتصار فبها ونعمة، انتهى البحث. أما لو بنينا على إمكانية التعدي حينئذ، إمكانية التعدي أيضا راح نسأل فيها السؤال، هل نتعدى إلى كل ما أوجب الترجيح النوعي؟ فالمزية ما مذكورة في الروايات، لكن العقلاء عندهم هذه القصة، هاي المزية إذا وجدت في خبر من الأخبار فإنها تجعله أقوى من الخبر الذي لا توجد فيه هذه المزية. أما هذا الإنسان، هذا الباحث اللي دا يبحث في هذه المسألة وعنده هاتين الروايتين، مو مهم أنه هاي المزية سببت له ترجيحا شخصيا أو لم تسبب له ترجيحا شخصيا، المهم النوع. فهل نتعدى إلى تلك المزايا التي تؤدي إلى الترجيح النوعي هكذا، أو نتعدى حتى إلى المزايا التي تؤدي إلى الترجيح الشخصي وإن لم يكن هناك ترجيح نوعي. فصعدة ثلاث خيارات: نقتصر، نتعدى إلى الترجيح النوعي، مزايا الترجيح النوعي غير الواردة في الأخبار، أخبار الترجيح، أو نتعدى حتى إلى ما أوجب الترجيح الشخصي. هذه تساؤلات في داخل دائرة أخبار الطائفة الرابعة. لكن المصنف ينتهي إلى التخيير. مسلك المصنف هو التخيير، مسلك المصنف التخيير حتى بين الأخبار التي يوجد فيها مزايا. إذا عندي خبر فيه مزية وخبر ليس فيه مزية، أيضا أنا مخير، ولي أنا أخذ بالخبر الذي لا يشتمل على هذه المزية. كيف نخير؟ هذا المصنف يمارس فيه تحقيقا جميلا، سننتظره إلى يوم غد. قال: فصل. إذا ما عندكم سؤال أنا أطلق. فصل. هذا الفصل الثالث، مقتضى القاعدة الثانوية: لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات، يعني في الفصل الثاني مقتضى القاعدة الأولية قضية التعارض، مقتضى التعارض هو التساقط، فإننا نبني على الطريقية التساقط، تساقط الدليلين معا، هذا الذي ذكرناه إنما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها، تعارض الأمارات، هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، هذا هو بملاحظة القاعدة، يعني نلاحظ دليل الحجية العام ولا نلحظ الأدلة الخاصة. وإلا لو خرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية ولاحظنا الأدلة الخاصة فربما يدعى الإجماع على عدم صحة مقتضى القاعدة الأولية، على عدم سقوط كلا المتعارضين في الأخبار، لا يسقطان، بس إجماع لا، إجماع وأخبار دلت على ذلك، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار في نسخة الأخيار، في نسخة الأحبار، على كل حال والظاهر هو الأخبار، لأنه راح يعني كل الأخبار في الطوائف الأربعة تجمع على، تدل على نفس النتيجة، وهي ليس لك أن تلقي بكلا الدليلين عرض الجدار أبدا، سواء بالتخيير أو بالترجيح أو ما دل على الأخذ بما هو أحوط من هاتين الروايتين، أو هذه لا، هذه كل هذه الطوائف الثلاث تدل على، عليكم السلام شيخنا، تدل على أنه لا تساقط، تدل على لا تساقط. نعم، فقط طائفة التوقف هذه نتيجتها نفس نتيجة التساقط. ولا يخفى أن إذن إجماع وأخبار دلتا على عدم سقوط كلا الدليلين، ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما، بين الدليلين المتعارضين، اللازم هو الاقتصار على الراجح منهما. خب، هذا تأسيس للقاعدة الأولى في مقتضى القاعدة الثانوية، يعني إن شاء الله سوف نأتي ونبحث هذه الأخبار، أخبار العلاج، سوف نبحث هذه الأخبار وسنجد أنها متعارضة فيما بينها، فيما كان المراد منها علاج التعارض هي وقعت محلا للتعارض، هي نفسها صارت موردا للتعارض، وبالتالي إن شاء الله سنتمكن من تحديد أي الطوائف هو الصحيح ما ينبغي المسير عليه. ولكن إذا لم نتوصل إلى تقديم طائفة من الطوائف على صاحبتها، إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، ماذا ننتهي؟ نأخذ بالراجح، نقدم الراجح منهما. ليش نقدم الراجح منهما؟ لأنه هذا راح يصير قدر متيقن، راح يصير قدر متيقن. لو كان المطلوب منا التخيير، والصحيح هو طائفة التخيير، إذن أنا مخير بينهما، فالراجح إذن هو واحد من المخير بينهما. لو كان المطلوب منا التعيين، يعني الأخذ بالراجح، فقد أخذت بالراجح. الأخذ بما اشتمل على مزية وكان راجحا، هذا قدر متيقن في كل روايات، في كل روايات علاج التعارض. وعليه قال: ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم تنهض حجة على التعيين أو التخيير، يعني ما قدرنا نحدد أن الصحيح هو طائفة التعيين، التعيين والأخذ بالراجح، ولا أن الصحيح، ولم نحدد أن الصحيح هو طائفة التخيير، لم تنهض حجة لا على التعيين ولا على التخيير، التعيين يعني الأخذ بالراجح، ولا التخيير بينهما بين المتعارضين. اللازم ما هو؟ خبر أن هو الاقتصار على الراجح منهما من المتعارضين، ما فيه مزية. لماذا؟ للقطع قدر متيقن، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا قطعا، إذا أعمل بي فإنني موافق للواقع. إذا كان الواقع هو التخيير بين المتعارضين فأنا اخترت أحدهما، وإذا كان الواقع هو الترجيح لصالح الراجح إذن أنا عملت بالراجح، قطعا وافقت الواقع، للقطع بحجيته تخييرا أو تعيينا. بخلاف الثاني الآخر، لعدم القطع بحجيته. الآخر هل هو حجة؟ قطعا الجواب كلا، لأنه لو أخذت به احتمال أخذت بغير الحجة، بخلاف الآخر لقدم القطع بحجيته، فراح أشك بحجيته. لو كان الصحيح هو الأخذ بالتخيير، أنا مخير بينهما، إذن أنا اختار، لو أخذت غير الراجح عن المرجوح فقد اخترت، هذا صحيح. ولكن لو كان الصحيح هو أنا أخذ بالراجح فقد خالفت الصحيحة، فقد خالفت حجة من هذه الروايات المتعارضة، روايات العلاج. وحينئذ في هذه الحالة إذا دار الأمر بين الحجة القطعية والمشكوك الحجة، حينئذ الأصل الصحيح هو الأخذ بما نقطع بحجيته، للقطع بحجيته بحجية الراجح تخييرا لو كان الصحيح هو روايات التخيير، أو تعيينا لو كان الصحيح هو طائفة الترجيح بالمزية. بخلاف الآخر غير الراجح المرجوح، لعدم القطع بحجيته، لعل الصحيح هو الترجيح بذي المزية، ترجيح ذي المزية وليس التخيير، حينئذ أنا كيف أخذ بغير ذي المزية؟ والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته. إذا وصلنا إلى نتيجة معينة محددة من أخبار العلاج فبها ونعم، سواء كان هو تقديمنا لطائفة التخيير على غيرها، أو التعيين الترجيح على غيرها. أما إذا لم نصل فإننا نأخذ بالراجح. لماذا نأخذ بالراجح؟ أولا لأن هذا هو القدر المتيقن من أدلة الحجية، هذا قطعا حجة على كل حال، سواء كان الصحيح هو طائفة التعيين أو طائفة الترجيح، هذا هو القدر المتيقن. أكثر من هذا بعد يقول المصنف: بل قد يدعى وجود الإجماع على ترجيح الراجح، وأيضا تدل عليه بعض الأخبار، بل ربما ادعي الإجماع أيضا على حجية خصوص الراجح إذا تعارض مع المرجوح، واستدل عليه بوجوه أخر غير هذا القدر المتيقن وغير الإجماع، توجد وجوه أخر أحسنها الأخبار. شيخ الأنصاري رحمه الله، شيخ الأنصاري استدل بالإضافة إلى الإجماع، عبر عنه بالإجماع المحقق، قال: يوجد إجماع محقق على الأخذ بالراجح من المتعارضين. استدل بالإضافة إلى الإجماع، استدل بالأخبار المتواترة، قال توجد أخبار متواترة على الأخذ بالراجح، استدل بالسيرة القطعية المحكية عن الخلف والسلف على الأخذ بالراجح، أن هذا هو الموافق للسيرة القطعية. واستدل أيضا بأن هذا ما يقتضيه نظام الاجتهاد والفقه، وإذا غيرنا اختل نظام الاجتهاد والفقه. إذن استدل بالأخبار وبالسيرة القطعية وبالإجماع المحقق، واستدل باختلال نظام الاجتهاد والفقه لو غيرنا وأخذنا بالمرجوح. أحسن هذه الوجوه غير هذا القطع الذي أشار له أن الراجح هو قطعا حجة، لو قارناه مع المرجوح قطعا سيكون حجة، بينما المرجوح مشكوك الحجية. استدل بالإضافة إلى هذا بالإجماع، وأيضا بوجوه ذكرها بعض فقهائنا ويقصد الأنصاري رحمه الله، وأفضل تلك الوجوه والأخبار. واستدل عليه بوجوه أخر أحسنها الأخبار، وهي على طوائف، وهي على طوائف. إذن راح نقرأ وهي على طوائف، راح نقرأ الأخبار. طبعا لاحظوا هو قال وهي على طوائف، هذا هي هذا الضمير لمن يعود بالمعنى، من حيث المعنى من حيث المطلب هذا يعود إلى أخبار باب التعارض، أخبار العلاج، الأخبار العلاجية اللي تحل لنا التعارض بين الروايات على طوائف. ولكن إذا ندقق بمرجع الضمير لفظا سنجد أنها ترجع إلى الأخبار اللي هي الكلمة السابقة، والأخبار هنا تشير إلى أخبار الترجيح، يعني استدل عليه على الأخذ بالراجح بوجوه أحسنها الأخبار، أخبار الترجيح معنى أخبار الترجيح. لكن كلمة وهي ما تريد، ما يريد يذكر المصنف أخبار الترجيح خاصة، يريد يذكر كل أخبار باب التعارض، أخبار العلاجية، وهذا ما يسمى بالاستخدام. يعني لفظا الضمير يرجع إلى كلمة الأخبار المقصود من عندها الأخبار العلاجية، لكن المقصود الحقيقي من الضمير هو مطلق الأخبار وليس أخبار العلاج فقط، هذا ما يسمى بالاستخدام. وهي يعني الأخبار العلاجية مطلقا على طوائف. النتيجة هي كالتالي أحبتي، النتيجة هي كالتالي. الآن بدأنا هذا الفصل بهذا النحو، التساقط هو مقتضى القاعدة الأولية، لكن أكو إجماع وأكو أخبار على عدم التساقط، لا يوجد تساقط. ثم لو وصلنا إلى صحة هذه الطوائف، واحدة من هذه الطوائف اللي راح نقرأها إن شاء الله تعالى، تعيين، تخيير، الأخذ بالراجح، نقل، التوقف، فبها ونعمت. لكن لو لم نعين أحد الطوائف حينئذ نقول بالترجيح. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الحجي، فإن الراجح حجة قطعا، وغير الراجح يعني المرجوح مشكوك الحجي. اثنين أكو إجماع، ثلاثة أكو وجوه أحسنها الأخبار من عدها السيرة المدعات من قبل الشيخ الأنصاري. الآن المصنف راح يذكر لنا الأخبار اللي وحدة من هذه الطوائف لصالح الترجيح، وحدة من هذه الطوائف لصالح الترجيح. وحينئذ وبعد ذلك، بعد أن نذكر الأخبار، سوف نجعل هذه الأخبار مورد للتحقيق، ونصل إلى أن الصحيح ليس هو الترجيح، وإنما الصحيح هو التخيير. إذن طوائف الأخبار، منها ما دل على التخيير على الإطلاق، هاي الطائفة الأولى، ما دل على التخيير على الإطلاق مطلقاً، أكو مزية ماكو مزية، في زمان الغيبة، في زمان الحضور، أيا متكافئان في أحدهما مزية، كنت في زمن حضور الإمام، كنت في غيبته، كان أحدهما موافقا للاحتياط، كان والآخر غير موافق، كلاهما موافق للاحتياط. على كل حال، على كل حال، إذن أنت مخير. ما دل على التخير على الإطلاق. يذكرن أربعة روايات كخبر الحسن بن الجهم، أي الخبر الأول عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجل وكلاهما ثقة، يجيئنا بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق، ولا يعلم أيهما الحق. قال عليه السلام: فإذا لم يعلم ما تدري، فموسع عليك بأيهما أخذت. موسع عليك، موسع عليك يعني عملا، تقدر تأخذ هذا تقدر تأخذ ذاك، موسع عليك في العمل، سواء كنت أنت العامل أو المفتي للعامل. اثنين: وخبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، كلهم إذن ثقات، فموسع. طبعا هذا الخبر الثاني مثل الخبر الأول، الخبر الأول قال كلاهما ثقة، هنا يقول كلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائمة. قائمة يعني إمام زمانه الذي تعيش أنت في عصره. كل إمام زمان هو قائم ذلك الإمام، ذلك الزمان، حتى هذا مو بس في عصر الغيبة، حتى في عصر الحضور. حتى ترى القائمة يعني إمام زمانك الذي تعيش في عصره، فترد، حتى ترى فترد عليه، حتى تقعد يمه وتسأله حتى يبين لك بأيهما هو الصحيح، بأيهما تعمل. فموسع عليك عملا، هذا معنى موسع عليك عملا، يعني تأخذ بهذا لو بذاك. هذا تفسير مهم في التوسعة حتى نعرف أنه التخير. التخير يعني عندما يقول يا موسع عليك يعني أنت بالخيار في مقام العمل. فترد عليه، في نسخة فترد عليه، في نسخة فترد عليه، تروح له وتقعد يمه وتسأله فترد عليه، في نسخة فترده عليه، في نسخة فترد إليه. المهم حتى تشوفه وتقعد يمه وتسأله، وتسأله هذا حتى يبين له. الرواية الثالثة من الطائفة الأولى: ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام. اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام إمام الصادق في ركعتي الفجر، يعني في النافلة. المقصود من ركعتي الفجر في الروايات يعني نافلة الفجر، مصطلح، مصطلح في الروايات من يعبرون بالركعتين يعني النافلة. فروى بعضهم صلي في المحمل، يعني لا يعتبر في نافلة الفجر الاستقرار، بالمحمل تقدر تصلي مع عدم الاستقرار، صاعد أنت بالمحمل والجمل يتحرك وماكو استقرار، تقدر تصلي النافلة. وروى بعضهم رواية أخرى أنه لا تصليها إلا بالاستقرار، تنزل على الأرض، لا تصليها إلا في الأرض، على الأرض، أصحيح على الأرض كما في المصدر، لا تصليها إلا على الأرض، يعني نحتاج استقرار من عندك. فإذا روايتان متعارضتان. فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت. موسع عليك، يعني بكيف تعمل بهذه أو بتلك، بأية عملت. هنا بعد واضح أن الإمام عليه السلام عندما قال موسع عليك موسع في العمل، ولا قال بأية منهما قد عملت. الرواية الرابعة: ومكاتبة الحميري، مكاتبة الحميري، مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. في هذه المكاتبة هكذا ورد: يسألني بعض الفقهاء، من هذا الحميري يسأل الإمام، يقول هناك من الرواة الفقهاء من يسألني عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. جيد، خلص تشهد الأوسط وقام للثالثة، هل يجب عليه أن يكبر من يخلص ويريد يقوم يقول الله أكبر ويقوم؟ فإن بعض، طب ليش منشأ، ما هو منشأ هذا السؤال؟ هذا فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. يجب عليه أن يكبر لولا كما قال بعض أصحابنا أنه لا يحتاج إلى التكبير. فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. هاي قاعدة عامة في الصلاة، إذا انتقلت من حالة إلى حالة، قيام إلى قعود، وقوف إلى جلوس، سجدة إلى جلوس، هاي حالات مختلفة، من حالة إلى حالة فعليه التكبير. وأما الآخر الحديث الثاني فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. وهكذا إذن في الأوسط، في التشهد الأوسط من هذا القبيل إلى أن قال عليه السلام. راح أرجع للكتاب، هاي قرأتها من خارج الكتاب. وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا. أصلا الإمام عليه السلام، أصلا السائل ما سأل عن، السائل ما فصل بوجود هذه الأحاديث، الإمام قال له أكو حديثين متعارضين، الإمام بين له ثم عرفه أنه بأية واحدة من الروايتين أخذت فأنت فعلت الصواب. شو معنى هذا؟ أولا نريد علم طريقة التعامل مع الأخبار المتعارضة، ثم أنه يا اللي تعمل بها هي صحيحة، عملك صحيح، يعني أنت بالخيار تأخذ بما شئت. لولا التخيير كيف يقول لأي بأية عملت كان صوابا، إلى غير ذلك من الإطلاقات. أكو روايات أخرى تحمل نفس النتيجة. الطائفة الثانية ومنها ما دل على التوقف مطلقا، روايات متعددة تدل على التوقف، مثل هاي الرواية أحبتي التي نقلها ابن إدريس في السرائر من كتاب مسائل الرجال اللي هي مسائل محمد بن علي بن عيسى، اللي في بعد أن نقل سند الرواية قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن العلم المنقول إلينا من آبائك وأجدادك. هاي الروايات اللي توصلنا قد اختلف علينا فيه عند الاختلاف، فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردوه إلينا. ردوه إلينا يعني إيش؟ يعني توقفوا، ردوه إلينا توقف، قلهم أعلم لا تعملوا، إلزموا ما علمتم فقط أنه من أقوالنا، أما إذا ما صار عندكم علم ردوه إلينا. الرد هنا بمعنى التوقف. الطائفة الثالثة ومنها ما دل على ما هو الحائط منها، على ما دل على ما هو الحائط منها من الأخبار المتعارضة، علامة يعني على ما دل على الأخذ بما هو الحائط منها من الروايات المتعارضة. ما هو الحائط؟ يعني الأخذ بما يوافق الاحتياط. هاي الطائفة كم رواية؟ رواية واحدة وهي مرفوعة زرارة اللي راح تجينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. مرفوعة زرارة خذ بما وافق الاحتياط. الطائفة الرابعة ما دل ومنها ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة. شنو يعني مزايا مخصوصة؟ يعني ومرجحات منصوصة، ما هي؟ من مخالفة القوم العامة وموافقة الكتاب والسنة والأعدلية. شوفوا المخالفة، مخالفة العامة وموافقة القرآن والسنة، هذان مرجحان دلاليان معنويان، بينما اللي راح نقراهن الآن مرجحات سندية. والأعدلية، أعدلية الراوي على الآخر، والأصدقية والأفقهية والأورعية والأوثقية والشهرة، شهرة الرواية هنا مو شهرة العمل. الشهرة المرجحة هي شهرة الرواية كما إن شاء الله سأشير إليه، على اختلافها على اختلاف الأخبار من الطائفة الرابعة، على اختلافها في أمرين: في الاقتصار على بعضها على بعض المزايا والمرجحات، وفي الترتيب بينها. أمران اختلفتا فيه روايات الترجيح، أمران. الطائفة الرابعة مختلفة في أمرين: أولا، من هي التي تقدم من هذه المزايا والمرجحات؟ اثنين، بعضها ذكرت مرجحين، بعضها ذكرت أربعة مرجحات. اختلفت إذن من ناحية الكم ومن ناحية الترتيب. ولأجل اختلاف الأخبار من حيث عدد المرجحات وترتيبها اختلفت الأنظار وتعددت الأقوال، فمنهم من أوجب الترجيح بها بهذه الأخبار الدالة على الترجيح، أوجب الترجيح مقيدين بأخباره بأخبار الترجيح إطلاقات الطائفة الأولى، إطلاقات التخيير بل حتى إطلاقات التوقف. إذن منهم من أوجب الترجيح، بعض الفقهاء أوجب الترجيح بهذه الأخبار أو بهذه الخصائص والمزايا الموجودة في هذه الأخبار، لكن مقيدين بأخباره بأخبار الترجيح. ماذا قيدوا؟ أخبار الطائفة الأولى بل وحتى الطائفة الثانية، إطلاقات التخيير. هؤلاء وهم الذين أوجبوا الترجيح، بين من اقتصر على الترجيح بها بهذه المرجحات المنصوصة، وهم من أوجبوا الترجيح على طائفتين، على ثلاثة طوائف عفوا، الذين أوجبوا الترجيح وقدموا الترجيح على التخيير، ثلاث طوائف من العلماء. أولا، من اقتصر على الترجيح بها، قال نقتصر على المنصوص من المرجحات دون غيره، اللي بي مرجح غير منصوص ذاك تكافؤ. باء، ومن تعدى منها من المرجحات المنصوصة إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته وأقربية ذي المزية، كل مزية توجب قوة احتمال مطابقة الخبر للواقع، توجب قرب صدور الخبر واقعا، حينئذ هذه المزية نأخذ بها. إذن يا أحبتي، هذا الثاني إذن يقدم المرجحات التي توجب الظن النوعي الشأني، كما صار إليه شيخنا الأنصاري، شيخنا العلامة أعلى الله مقامه، أيضا ممن قال به صاحب الفصول. والطائفة الثالثة من فقهائنا أو هكذا قالوا قد نتعدى من المزايا المنصوصة، لكن إلى أي مزايا؟ إلى سائر المزايا المفيدة للظن، هاي المفيدة معطوفة على الموجبة لأقوائية الموجبة، يعني ومنهم من تعدى منها من المزايا المنصوصة إلى سائر المزايا، يا هي فقط الموجبة المفيدة للظن الفعلي والشخصي، كما ربما يظهر من غير شيخنا العلامة. هذا الاختلاف أيها هو الصحيح؟ فالتحقيق أن يقال إن شاء الله في يوم غد، راح تجدون في الدرسين القادمين أو الدروس الثلاثة القادمة سنجد أن المصنف يختار التخيير، رأيه هو رحمه الله التخيير، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم شيخنا، الله يتقبل أعمالكم وطاعاتكم. ولو زحمة عليكم تدوا لي ياسين.